يا رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال كلامنا في جواز العفو نقلا وعقلا، وتقدم معنا دليلان على جواز العفو عقلا، ووصل بنا المقام إلى الدليل على جواز العفو سمعا ونقلا. الدليل هو الآيات القرآنية. الآية الأولى قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية الكريمة تشتمل على حكمين. الحكم الأول أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر للمشرك. الحكم الثاني أن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء من غير المشرك. هذان الحكمان إما أن نقول بأن المراد من الغفران هو الغفران الابتدائي، هذا احتمال. والاحتمال الثاني أن نقول أن المراد من الغفران هو الغفران المسبوق بالتوبة حتى يتم الاستدلال بهذه الآية على جواز العفو. لابد أن يكون الغفران في كلا الحكمين هو الغفران الابتدائي. أما إذا قلنا بأن المراد من الغفران في هذه الآية هو الغفران المسبوق بالتوبة فلا يتم الاستدلال، لأنه نحن كلامنا على العفو اللي هو غفران ابتدائي من دون أن يكون مسبوق بسبب. أما إذا كان مسبوق بالتوبة فيكون سبب الغفران هو التوبة، وهذا خلاف موضوع بحثنا. فإذا إما أن نقول أن المراد من الغفران هو الغفران الابتدائي، أو نقول بأن المراد من الغفران هو الغفران المسبوق بالتوبة. نقول ولا يعقل أن يكون المراد من الغفران هو الغفران المسبوق بالتوبة في كلا الحكمين. شن الحكمين؟ ما تنسوهن، أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر للمشرك، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء من غير المشرك. أما الحكم الأول، ليش لا يعقل أن يكون المراد من الغفران هو الغفران المسبوق بالتوبة؟ لأنه لا شك ولا ريب أنه لو كان المراد من الغفران هو الغفران المسبوق بالتوبة فإن المشرك إذا تاب تقبل توبته، وبالتالي يتحقق الغفران. والله يتحقق الغفران، يتحقق الغفران. يجب على المشرك أن يؤمن بالله، والله لا يجب على المشرك أن يؤمن بالله، يجب عليه أن يؤمن بالله. فإذا آمن بالله فالله سبحانه وتعالى يغفر ما تقدم من ذنبه، وهذا واضح. هذا فيما يرتبط بالحكم الأول. نقول ولا يعقل أيضا أن يكون مراد من الغفران في الحكم الثاني أيضا مراد منه الغفران المسبوق بالتوبة. ليش؟ لأن الغفران المسبوق بالتوبة واجب على الله أو غير واجب على الله؟ واجب على الله. ما معنى أنه واجب على الله؟ أن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه أن يغفر ذنوب العاصي إذا تاب توبة نصوحة. فإذا كان المراد من الغفران هو الغفران المسبوق بالتوبة فيكون الغفران واجب أو غير واجب يا أخوين على الله؟ يكون واجب. إذا كان واجب بعد يعقل أن يعلق على المشيئة؟ كل من تاب فإن الله يغفر ذنوبه. معنى ليش عم تقول يغفر لمن يشاء؟ معناته أنه بعض الناس يغفر لهم وبعض الناس لا يغفر لهم. هذه واحدة. اثنين، أصل التعطليق لا ينسجم مع كون الغفران هو الغفران الواجب، لأنه إذا كان الغفران الواجب سيتحقق حتما، إذا كان سيتحقق حتما لا معنى لتعليقه على المشيئة. إذا عرفنا ذلك نقول إذا بطل أن يكون المراد من الغفران هو الغفران المسبوق بالتوبة، فيثبت أن يكون المراد من الغفران هو الغفران الابتدائي، فيثبت المطلوب، لأن كلامنا بالعفو، والمراد من العفو هو الغفران الذي يبتدئه الله سبحانه وتعالى على عبده العاصي تفضلا منه ورحمة. لذلك قال هذا دليل الوقوع سمعا، وهو الآيات الدالة على العفو كقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا الحكم الثاني. فإما الاستدلال على شو مبني يا إخوان؟ عن يكون المراد من الغفران الغفران الابتدائي ولا المسبوق بالتوبة؟ الغفران الابتدائي، الغفران المسبوق بالتوبة. قلنا هذا ليس عفو، وإنما هو غفران واجب على الله سبحانه وتعالى. فأما أن يكون هذان الحكمان مع التوبة أو بدون التوبة، والأول شو الأول؟ يعني مع التوبة، باطل. أما فيما يرتبط بالحكم الأول، ليش باطل فيما يرتبط بالحكم الثاني؟ لأنه لا شك ولا ريب أن الشرك يغفر مع التوبة، لأن الشرك يغفر مع التوبة، فتعين الثاني. شو الثاني؟ شو الثاني؟ يعني مع عدم التوبة. وأيضا هذا فيما يرتبط بالحكم الأول. فيما يرتبط بالحكم الثاني، المعصية مع التوبة يجب غفرانها، وإذا وجب غفرانها يا إخوان بعد، واحد لا يصح التعليق، اثنين تكون شاملة لكل من تاب، فلا معنى أن تكون شاملة للبعض دون الآخر. معنى ليش عم تقول يغفر لمن يشاء؟ وأيضا المعصية مع التوبة يجب غفرانها، وليس المراد في الآية المعصية التي يجب غفرانها، يعني المعصية المسبوقة بالتوبة، لأنه هذه هي المعصية التي يجب غفرانها، لأن الواجب لا يعلق بالمشيئة. فما كان يحسن قوله لمن يشاء فوجب عود الآية إلى معصية لا يجب غفرانها، يعني هو الغفران الابتدائي، لأنه من باب التفضل وليس من باب الوجوب. الآية الثانية، إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. على يحتمل فيها أمران. الأمر الأول أن تكون بمعنى الغاية، والأمر الثاني أن تكون بمعنى الحال. ولا يعقل أن تكون بمعنى الغاية فيثبت كونها بمعنى الحال فيتم الاستدلال بهذه الآية. نعيد، أن على يحتمل أن تكون بمعنى الغاية ويحتمل أن تكون بمعنى الحال. ما معنى بمعنى الغاية؟ أن الغاية من الغفران لهم لأنهم ظالمون. هذا يصح هذا المعنى يا أخوين؟ لا يصح. هذا المعنى ينسجم مع الغفران أو ما ينسجم مع التعذيب والعقاب؟ إذا كان على بمعنى الغاية. تقول أكرمت زيد على نجاحه ولا على رسوبه؟ أيهما الصحيح؟ على نجاحه، لأن الغاية من الإكرام يتناسب مع شو يا إخوان؟ مع النجاح ولا مع الرسوب؟ وتقول ضربت ابني على عصيانه لي، صحيحة هذه ولا غير صحيحة؟ صحيحة، لأن الغاية وهو الضرب ينسجم على العصيان ولا ينسجم على الإطاعة. فيك تقول ضربته على إطاعته، على إطاعته لي، ما فيك تقول. فإذا عندما تقول أن على بمعنى الغاية فلا تستطيع أن تقول أن الله غفور لأجل أنهم ظالمون، هذا غير صحيح. لأن إذا كانت الغاية هي الظلم فالذي ينسجم مع الظلم ليس الغفران يا إخوان، شو الذي ينسجم مع الظلم؟ هو التعذيب والعقاب. فلا يعقل أن تكون على بمعنى الغاية، فيتعين أن تكون بمعنى الحالية. شو يعني الحالية؟ إن الله سبحانه وتعالى لذو مغفرة للناس حالة كونهم ظالمين، يعني حالة كونهم مرتكبين للمعاصي الكبيرة، لأن المرتكب للمعصية الكبيرة ظالم أو غير ظالم؟ لا شك ولا ريب أنه ظالم. فالله سبحانه وتعالى يغفر لهم هذه المعصية وهذه الذنوب فيثبت المطلوب. ذكر سبب بالأي شيء؟ ما ذكر سبب. فيكون المراد هنا من الغفران هو الغفران الابتدائي أو المسبوق بالتوبة أو بسبب آخر، هو الغفران الابتدائي. واضح إن شاء الله الدليل ولا غير واضح؟ واضح يا أخوين. قال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وعلى تدل على الحلال أو الغرض يعني الغاية، كما يقال. هذا مثال لدلالتها على الغرض والغاية. ضربت زيدا على عصيانه، شو يعني على عصيانه؟ لأجل أنه عصاني. فالضرب اللي هو الغاية ينسجم، فالعصيان عفوا اللي هو الغاية ينسجم مع الضرب. فيك تقول ضربته أكرمته لأجل عصيانه، لأنه ما في تناسب بين الغاية وبين الإكرام، أي لأجل عصيانه، وهو غير مراد هنا قطعا، قطعا غير مراد، لأنه لا تناسب بين الغاية وبين الغفران. فتعين الأول، شو الأول؟ أن على بمعنى الحال، يعني حالة كونهم عصاة، وهو المطلوب. لأنه شو المراد من العفو؟ أنه يكون عندك واحد عاصي يوم القيامة مرتكب للكبيرة، الله سبحانه وتعالى يعفو عنه. الدليل الثالث أنه لا شك ولا ريب في كثير من الآيات القرآنية أن الله وصف نفسه بالعفو الغفور، وهذا على إجماع المسلمين أن الله عفو غفور. شو ما معنى عفو غفور؟ عفو يعني يعفو عن العاصي. كيف يعني يعفو عن العاصي؟ كيف يتم العصيان عن العاصي؟ يغفر ذنوبه فيسقط عقابه فيتم العفو عن العاصي. هذا المعنى الظاهر لعفو غفور. فيثبت المطلوب أو لا يثبت المطلوب؟ يثبت المطلوب، لأنها غير معلقة على أي سبب. فيكون مراد من العفو هو العفو الابتدائي فيثبت المطلوب. واضح؟ يعني حتى في كثير من الروايات إن رحمة الله يوم القيامة واسعة إلى درجة يشرب لها عنق إبليس. هذا بدل على شو يا إخوان؟ يدل على أن أصل العفو من الأمور البديهية، من الأمور المسلمة عند جميع المسلمين، بل من الأمور الحسنة كما تقدم معنا عند جميع العقلاء، والله سبحانه وتعالى أعقل العقلاء، بل خالق العقل، بل خالق العقلاء، فهو أولى بالعفو من غيره. قال: فالله تعالى قد نطق في كتابه العزيز بأنه عفو غفور. أصلا ما بتحمل إلا معنى، ما معنى عفو غفور؟ ما بتعمل معنى ذلك أنه إسقاط العقاب عن العاصي. كيف؟ نقول: غفر ذنبه فأسقط عقابه فتحقق العفو عنه. واضح إن شاء الله. غفور رحيم، وأجمع المسلمون عليه، ولا معنى له إلا إسقاط العقاب عن العاصي. يعني تصور أنت واحد الله يدخله الجنة، يقول الله سبحانه وتعالى عفى عني وغفر لي، لا ينسجم الغفران والعفو مع عدم إسقاط العقاب. يعني مثل واحد مثلا ابنه بيعصي، بيجي بمده فلقة وبيكسر له ده وجره وبيقول له عفت عنك، هذه مسخرة. بيضحك على العقلاء، عفى عنه، لابد أن تسقط عنه العقاب، أو على الأقل تخفف من عقابه، أو على الأقل تخفف من عقابه. المسألة العاشرة في الشفاعة، أيضا إن مقتضى الرحمة الإلهية ومقتضى الكرم الإلهي أن جعل الله سبحانه وتعالى سببا لإسقاط العقاب أو لزيادة الثواب بابا واسعا إلى رحمته هو الشفاعة. الشفاعة يا إخوين مشتقة من الشفع بمعنى الزوج في مقابل الوتر بمعنى الفرض، والمقصود من الشفاعة أن الإنسان بمفرده لا يمكنه نيل مراده ولا الوصول إلى غايته وهدفه إلا بضم إنسان آخر، إلا بضم مخلوق آخر، إلا بضم شخص آخر. هذا الشخص يكون هو الواسطة في إيصال هذا الإنسان إلى نيل مراده وإلى تحقيق هدفه. طبعا لابد أن يكون هذا الشخص الآخر يتصف بصفات غير موجودة في المشفوع له، لأنه لو كانت موجودة في المشفوع له لكان محتاج لشفيع ولا غير محتاج لشفيع، لكان محتاج لشافع ولا غير محتاج، غير محتاج. فلا بد أن يكون له وجاهة عند الله سبحانه وتعالى، لا بد له أن يكون له مقام عند الله سبحانه وتعالى، له مرتبة عند الله سبحانه وتعالى. وقد صرحت الكثير من الآيات بالشافع يوم القيامة، أهمها الأنبياء والملائكة والأوصياء والشهداء والمؤمنون الصالحون وغيرها من الشفعاء، ولكن يأتي على رأس هؤلاء محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا قد يقول قائل: بأن هذا المنصب وهو منصب الشفاعة هو منصب تشريف يا أخوي. يعني الله سبحانه وتعالى يوم القيامة تتعلق إرادته بالغفران إلى زيد. خلاص الله سبحانه وتعالى إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، اتعلقت الإرادة فلابد أن تتحقق الشفاعة. يجي الله سبحانه وتعالى يأتي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بأمير المؤمنين فحتى يبين شأنه حتى يبين مقامه، فبيجي بوسطه بينه وبين العاصي. هذه ليست شفاعة يا إخوان، وكما يعبر السيد قاضي الحائري نفي الشفاعة أهون من القول هذا، بأنه الشفاعة منصب تشريفي ليس منصب حقيقي وواقعي. أن إرادة الله قد تعلقت بالغفران انتهى الأمر، الله سيغفر لهذا الشخص، ولكن لماذا يوسط النبي أو أحد من أهل البيت؟ مش لأن الواسطة تسبب الغفران، الغفران انتهى يا إخوان، إرادة الله قد تعلقت بالغفران، وإنما فقط لإظهار مقامه عند الله سبحانه وتعالى. هذه فيها تطيب خواطر، وكما يقول أيضا السيد قاضي الحاري الله يحفظه، هذا يزيح فيها خواطر الأطفال، ولا يصح أن تقال في حق محمد وآل محمد. الشفاعة الحقيقية يا أخوين أن تدخل الشفيع له أثر في إرادة الله سبحانه وتعالى. يعني لولا تدخل الشفيع، الله سبحانه وتعالى يريد أن يدخل هذا الإنسان النار ولا الجنة؟ النار. فإذا تدخل الشفيع له أثر في إرادته العفو وإدخاله الجنة. إذا أرادوا أراد، مش أنه إرادة الله سبحانه وتعالى تتعلق بالغفران، نجي من طيب خواطر النبي صلى الله عليه وسلم نجعل الواسطة. هيك إسرائيلي أخوان كانت تتعامل مع عملاء، نحن عشنا هذه الفترة. إذا إنسان كل بلد كان فيها عملاء، كل بلد عنا بجنوب وقت إسرائيل ما كانت محتلة، كل بلد كان فيها عملاء لإسرائيل، فمنهم معروفين علنا وحاطين مرافقين على بيوته، فمنهم مش معروفين. إذا اعتقلوا الإسرائيلية شاب من البلد بيعرفوا أنه نضيف، حتى يحسنوا صورة العملاء بيقولوا روح عند أهله قالوا أنه أنا بتوصلت لكم حتى طلعوا الطلاب، هني بنطلعوه ما لقش على شيء بنطلعوه. فحتى يحسنوا صورة العمال روح عند أهله قالوا أنه أنا إلي رأي عند الإسرائيلية وأنا بطلع لكم ابن. هذه مش شفاعة يا إخوان، هذا ضحك على اللحى، هذا ضحك على اللحى. إذا فسرنا الشفيعة بهذا المعنى هي فيها إهانة لمحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فالشفاعة لها دخالة في أحداث إرادة الله سبحانه وتعالى في العفو عن المذنب. يعني لولا الشفاعة لما حدثت إرادة العفو، بالشفاعة تحدث إرادة الله في العفو عن هذا. الشفاعة الحقيقية، الشفاعة الحقيقية أخوين مثل الشفاعة العرفية. واحد بروح بده يتوظف، ومن أنت؟ شو عندك شأن اجتماعي؟ شو في مصاري بجيبتك؟ هيك بيتعاملوا معه كأنه بلبنان، والله بغير لبنان، بالدول الإسلامية كلها هيك. لكن جبوا واحد عراية الإيرانية تخمش بوزرقة فبيشفعله. شو يعني بيشفعله؟ أنه لولا تدخله ما كانوا وظفوه، بتدخله وظفوه. كانوا بمؤسسات الدولة ولا بمؤسساتنا التابعة لنا، ما في فرق يا أخوان، ما في فرق أصلا. مثل هونيك نحتاج إلى واسطة، أيضا عندنا نحتاج إلى واسطة. وأيضا هذا إذا قلنا الشفاعة بمعنى زيادة المنفعة، وقد تكون الشفاعة بمعنى شو يا أخوان؟ إسقاط العقاب. كذلك واحد يحكم عليه بالإعدام، بيجي واحد بيتدخل له مثلا عنده شأن عند أصحاب النفوذ، بيتدخل حتى يسقطوا عنه حكم الإعدام. لولا التدخل كان أسقط عنه هذا الحكم ولا ما كان أسقط؟ ما كان أسقط، بالتدخل أسقط. يعني لها دخل في الإسقاط هذه الواسطة، وليس لها دخل في الإسقاط، لها دخل في الإسقاط. مش أنه بيعفو عنه الرئيس وبيجي بده بيض وجه واحد بيقول له رح قل لأهله أني بتوصلتكم حتى يعفو، بس مدوا إيدكم على جيبتكم. وكما عبر السيد قادم الله سبحانه وتعالى يحفظه، هذه لا يطيب فيها خواطر محمد وآله، ما هي يطيب فيها خواطر الأطفال. هذا المعنى لا يصح في حق محمد وآله محمد. فمن يفسر الشفاعة بهذا المعنى وأن إرادة الله سبحانه وتعالى تتعلق بالعفو، تتعلق بالغفران، وبعد تعلقها بالغفران يأتي بوسيط، هذا أقبح من نفي الشفاعة. إذا عرفنا ذلك نقول أصل الشفاعة مما أجمع عليه المسلمون، وكيف لا؟ والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقد أجمعوا على أن المراد بالمقام المحمود هو مقام الشفاعة. وأيضا الحديث المشهور: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذا مشهور عند السنة والشيعة. فأصل الشفاعة يا أخوان لا خلاف فيها بين المسلمين. ما وقع الخلاف؟ وقع الخلاف لأن هل هي مختصة بزيادة الثواب فلا تشمل إسقاط العقاب، أو مختصة بإسقاط العقاب ولا تشمل زيادة الثواب، أو لا شاملة الاثنين؟ الوعيدية على مبنيهم لابد أن يقولوا شو يا أخوان؟ الوعيدية على مبنيهم لابد أن يقولوا بأن المراد من الشفاعة هي زيادة الثواب، لأنه عندهم فاعل الكبيرة حكمه حكم الكافر، يدخل النار ويخلد في النار. طيب وين الشفاعة؟ ما أنتوا تقولون بشفاعة. إذا واحد مرتبته مثلا في الجنة درجة العاشرة يمكن أن يتوسط الشفيع، بس هو مرتبته الثالثة أو الثانية أو الخامسة، مهم تزيد مرتبته يوم القيامة. المصنف يقول: لا يعقل أن تكون الشفاعة مختصة فقط وفقط بزيادة المنافع. ليش؟ لأنه نحن سنكون شفعاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن قداش منصلي؟ نحن الشيعة قداش منصلي على محمد وآل محمد؟ ما هو فائدة هذه الصلاة اللهم صل على محمد؟ زيادة مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن السبب في زيادة مرتبة النبي صلى الله عليه وآله. وأيضا السنة بيدعو، عندهم دعاء بيسموه دعاء الأذان: اللهم رب هذه الصلاة التامة، هذه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد صلى الله عليه وآله الوسيلة والفضيلة والمقام الرفيع، وابعثه والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. أيضا دعاء ماذا يسبب؟ إذا قلنا بأنه الله بيستجيب للدعاء لو تنزلنا ماذا يسبب؟ أيضا ارتفاع درجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قلنا أن الشفاعة مختصة بزيادة الثواب لقلنا شفعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، والتالي باطل أو غير باطل؟ ليش باطل؟ لأنه يشترط في الشافع أن يكون أفضل من المشفوع له. وهناك آيات قرآنية استدلوا فيها على أن الشفاعة لا تشمل إسقاط العقاب. بشو مختصة يا أخوين عندهم؟ بزيادة الثواب. قال المسألة العاشرة في الشفاعة، والإجماع على الشفاعة. أصل الشفاعة يا أخوان في خلاف ولا ما في خلاف؟ ما في خلاف، والخلاف في موضوع الشفاعة، في مورد الشفاعة. مختصة بزيادة الثواب، مختصة بإسقاط العقاب، شاملة لاثنين. أنتم ماذا تقولون أيها الإخوة؟ أنت لما بتقول عرفا وعقلائيا عندما تقول شفع فلان لفلان، شو بتفهموا منا؟ تفهموا منا الأمرين، قد يمكن شفاعة بالوظيفة، هذه شو منسميها؟ هذه شو منسميها؟ إسقاط عقاب، زيادة منافع، أو شفع له بإسقاط عقاب، كم محكوم مثلا بالسجن خفف عنه السجن أو أسقط عنه السجن. عند العقلاء شفاعة بهالمعنى، واضح إن شاء الله. قال وأيضا روايات، طبعا نحن عملون عند العقلاء باعتبار أنه في أشخاص بتحكيه روايات بيقولوا لك 90% من تراثكم مدسوس وموروث. اتفقت العلماء، نحكي أنه أمور فطرية عقلائية يفهموها إذا كان عندنا هون، اتفقت العلماء على ثبوت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وآله، ويدل عليه قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قيل أنه الشفاعة. واختلفوا فقالت الوعيدية إنها عبارة عن طلب زيادة المنافع للمؤمنين المستحقين للثواب، فلا تشمل الشفاعة في إسقاط العقاب. هو لو عبر بالاختصاص لكن خلصنا، إنه بيقول مختصة بزيادة المنافع، خب واضح، بس المختصة يعني لا تشمل إسقاط العقاب. وذهبت التفضيلية، تفضيلية هي غير الوعيدية، بتشمل الإمامية، بتشمل الأشاعرة، بتشمل اللي هي أن الله يتفضل ابتداء على عباده بالعفو والغفران والشفاعة بالنسبة إلى مرتكب الكبيرة. وذهبت التفضيلية إلى أن الشفاعة للفساق من هذه الأمة. طبعا هذا القول في مقابل أي قول يا أخوين؟ الوعيدية. هذا القول في مقابل الوعيدية، وليس معنى هذا القول أنه من يذهب إلى القول يحصل الشفاعة بإسقاط بإسقاط العقاب، فقد يقول بإسقاط العقاب وقد يقول بزيادة الثواب. واضح؟ لأنه ما تقولوا أنه في تناقض بكلام العلامة، لأنه هو بحل حيأية القول الثاني. هلا واضح؟ لكن ما معنى تأييد القول الثاني؟ أنها غير مختصة، هذا معنى التأييد، أنها غير مختصة بزيادة الثواب، وإنما تشمل أيضا إسقاط العقاب، مش أنها مختصة بإسقاط العقاب، لأنه رأي المصنف والعلامة أنها شاملة الاثنين.
الفساق
أحسن. وهو الحق. شو الحق؟ أنها شاملة لإسقاط العقاب. وأبطل المصنف الأول أن مختصة بزيادة الثواب، لأن الشفاعة لو كانت في زيادة المنافع لا غير لكنا شافعين في النبي صلى الله عليه وآله، حيث نطلب له من الله تعالى علو الدرجات. اللهم صل على محمد وآل محمد، حيث أن فائدة من فوائد الصلاة على محمد وآل محمد هو علو وزيادة المرتبة للنبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته. والتالي باطل قطعان. ليش التالي باطل؟ لأن الشافع أعلى من المشفوع فيه، فالمقدم مثله. شو المقدم؟ أن اختصاصها بالمنافع. إذا كان باطل فلا تكون مختصة بالمنافع فيسقط المطلوب. ونفي المطاع هذا إشارة إلى جواب استدلوا بالآية القرآن، نحن بنقراها لأنه ما فيها شيء.
أي شخص هل يجب أن
أعلم منه؟ شو؟
دلعة الله أن يرفع مثل مقام شخص يزيد من ثوابه أو أي شيء، هل يلزم أن يكون أعلم منه؟
فرق شيخنا، فرق بين دعاء والشفيع. الشفيع في أي واحد، أي إنسان يطلب زيادة الثواب أو إسقاط العقاب عن أي إنسان، ولكن وين كلامنا نحن؟ كلامنا بالشفاعة اللي هي فيها شو؟ فيها شافع وفيها مشفوع له وفيها مشفوع عنده، ولا شك ولا ريب. قلنا في بداية هذا البحث أنه يشترط في الشافع أن يكون أعلى مرتبة من الشفيع. شو الدليل على ذلك؟ لأن الفرض أنه هذا الشافع بنفسه غير قادر على نيل مراده، غير قادر على تحصيل غايته، فيحتاج إلى شخص آخر. هذا الشخص الآخر لابد أن يكون أفضل منه، لأنه إذا كان بمرتبته وهو قادر فأيضا يكون هذا الشخص قادر ولا غير قادر، أيضا يكون قابل. واضح إن شاء الله شيخنا الفرق بيناتهم؟ فاضح الفرق بيناتهم؟ فرق بين الدعاء وبين الشفاعة. واللذي أن الآية القرآنية ماذا عبرت؟ ولا يملك الذين يدعون، ولا يملك الذين يدعون، الذين ولا يملك الشفاعة إلا من أذن بالحق وهم يعلمون. عبرت بملك الشفاعة. هي عشو بالدل يا أخوين؟ عشو بالدل؟ بتدل على أن الشفاعة مملوكة للشافع، يعني أعطاها الله وخلصنا. فهي منصب تشريفي أو منصب حقيقي؟ منصب حقيقي أعطيت. قال هذا إشارة إلى جواب من استدل على أن الشفاعة إنما هي في زيادة المنافع، وقد استدلوا بوجوه. الأول قوله تعالى وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. كيفية الاستدلال بهذه الآية واضح. خب فاعل كبير ظالم أو ليس بظالم؟ ظالم. هل إيش عم تقول؟ إنه الظالم اللي بيشمل فاعل الكبيرة ليس له شفيع. شو يعني ليس له شفيع؟ يعني ليس له شفيع يسقط عقابه. فيثبت المطلوب أو لا يثبت المطلوب؟ يثبت المطلوب. الجواب أولا وثانيا. أما أولا هي ما نفت مطلق شفيع لفاعل الكبيرة. شو نفت يا أخوين؟ الشفيع المطاع. ويوم القيامة لا يوجد شفيع مطاع، حتى النبي ليس بشفيع مطاع، لأن المطاع هو مختص بالله سبحانه وتعالى. ونفي الشفيع المطاع لا يثبت نفي الشفيع المجاب. نحن وين كلامنا؟ بالشفيع المطاع ولا بالشفيع المجاب؟ مجاب، الذي يجيبه الله سبحانه وتعالى لطلبه. هذا أولا. وثانيا حتى لو سلمنا بأن الآية في مقام حتى نفي الشفيع المجاب، ولكن جمعا بينها وبين بقية الآيات وجمعا بينها وبين الروايات بنقول أن المراد هنا بالظالم خصوص الكافر، لقلنا أنه يدخل النار وأنه مخلد بالنار. واضح إن شاء الله. لذلك قال نفى الله تعالى قبول الشفاعة عن الظالم والفاسق ظالم، فتكون الشفاعة منفية عن الفاسق. والجواب إنه تعالى ما نفى مطلق الشفاعة، نفى الشفيع المطاع فقط. إنه تعالى نفى الشفيع المطاع، ونحن نقول به، نحن نقول والله بالله تالله لا يوجد يوم القيامة شفيع يطاع، لأن المطاع يوم القيامة هو الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد فوق الله سبحانه وتعالى إله حتى يكون الله مطيع لهذا الإله. لأن شنو من هو المطاع يا أخوين بهذه الآية؟ مطاع يطاع، من هو المطيع؟ من هو فاعل أطاع بهذه الآية؟ هو الله سبحانه وتعالى، الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. فالآية عم تنفي أن يكون الله سبحانه وتعالى مطيع يوم القيامة. ليش بدنا نقول إنه لابد أن نلتزم بذلك؟ لأنه إذا قلت بأن الله هو المطيع فلابد أن يكون فوقه إله، مع أنه لا يوجد فوق الله سبحانه وتعالى إله، فهو مطاع وليس مطيع. بتقلي يمكن يعني نعبر تسامحا بأنه الله يطيع الشافع في شفاعته، لا يعبر عنه بالإطاعة. أحسن، يعبر عنه بإجابة طلبه، ما يعبر عنه بأنه أطاعه، لأن الإطاعة قلنا فرض الأمر، فلا يمكن لمخلوق أن يأمر خالق. نعم، يطلب منه فيجيبه الله سبحانه وتعالى، مثل ما الإنسان العادي يطلب من الله فيستجيب لدعائه. قال والجواب إنه تعالى نفى الشفيع المطاع، ونحن نقول به لأنه ليس في الآخرة شفيع يطاع، لأن المطاع فوق المطيع، المطاع فوق المطيع، والله تعالى فوق كل موجود، فلا يوجد فوقه إله حتى يكون هو المطيع، والإله الذي فوقه هو المطاع، ولا أحد فوقه ولا يلزم. فإذا الآية الكريمة في مقام نفي شو يا إخوان؟ الشفيع المطاع، ونحن نقول به، ونفي الشفيع المطاع لا يلزم منه نفي الشفيع المجاب، مع أن قولنا بالشفيع المطاع ولا المجاب؟ المجاب. نفي الشفيع المجاب سلمنا حتى هذه الآية في مقام نفي الشفيع مطلقا، سواء نفي الشفيع المطاع أو المجاب. لكن شو الجواب؟ نقول هذه الآية نحملها، نحمل أن المراد من الظالمين هم الكفار، جمعا بينها وبين الآيات والروايات التي دلت على الشفاعة بالمعنى الأول، بمعنى إسقاط العقاب. سلمنا، لكن لما لا يجوز أن يكون مراد بالظالمين هنا الكفار جمعا بين الأدلة، جمعا بين هذه الآية وبين الروايات التي دلت، مثل الرواية الأدنية، إنما دخلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذه صريحة شوية أخوين، أنه في شفاعة بمعنى إسقاط العقاب، الله ما فيه، يعني حدا بيحتمل أنه بأهل الكبائر مراد من الشفاعة هو علوم مرتبته في الجنة؟ ما حدا بيحتمل هذا الاحتمال، إنه بمعنى غفران ذنوبهم. الثاني قوله تعالى وما للظالمين من أنصار، كما نفس الكلام، نقول فاسق ظالم والله ليس بظالم مرتكب الكبيرة، فإذا قلنا إنه النبي يشفع له فيكون النبي نصيرا له، يكون ناصرا له مع أن الآية عم تنفي هذا، والله مش عم تنفي، عم تنفي. كذلك نقول أنه شو نحملها؟ نحمل الظالم هنا، نحملها على الكافر جمعا بين الأدلة. ولو شفع عليه السلام في الفاسق لكان ناصرا له. الثالث طبعا بكيفية الاستدلال بيناها، والجواب عنها بيناها أيضا جمعا بين الأدلة. أيضا قوله تعالى ولا تنفعها شفاعة يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه شاملة للكفار وشاملة لمرتكب الكبيرة. وأن الكافر ومرتكب الكبيرة لا تنفعه شفاعة، نقول لا، هذه الآيات مختصة بالكافر جمعا بين الأدلة. والجواب عن هذه الآيات كلها أنها مختصة بالكفار جمعا بين الأدلة. الرابع قوله تعالى ولا يشفعون لمن ارتضى. مرتكب الكبيرة مرتضي عند الله ولا غير مرتضي؟ إلا من ارتضى. إلا لمن ارتضى، إلا لمن ارتضى. فهنا مرتكب الكبيرة مرضي عند الله ولا غير مرضي عند الله؟ غير مرضي عند الله، فلا تناله الشفاعة. العلم بيقول لا، مرضي عند الله، أنه مرتكب الكبيرة الفرض أنه مؤمن بالله وغير مؤمن بالله، فهو مرتضي من جهة في جهة إيمانه. لأنه بس تقول مرتكب الكبيرة هذه ما تغفلوا عنها يا أخوين، بس تقول مرتكب كبيرة يعني عم تحكي عن المؤمن، واضح؟ وإلا إذا كان كافر ما فيك تعلل بأنه والله يفعل الذنوب، ما هو صادر منه شيء أعظم من الذنوب. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نفى شفاعة الملائكة من غير المرتضي الله تعالى، والفاسق غير مرتضي. والجواب لا نسلم أن الفاسق غير مرتضي، بل هو مرتضي لله في إيمانه. بيبقى عندنا شوية أخوين، فإذا شو ثبتنا هون؟ نفينا أن تكون الشفاعة مختصة بزيادة الثواب، وقلنا أنها شاملة، شاملة لاستحقاق العقاب. ولكن يحتمل بس تقول أنها شاملة لاستحقاق العقاب أن تكون مختصة باستحقاق العقاب، أو أن تكون أعم من استحقاق العقاب وزيادة الثواب. بعضهم قال بأنها مختصة باستحقاق العقاب. الشيعة ماذا يقولون؟ يقولون بأنها عامة شاملة لزيادة الثواب ولإسقاط العقاب. ما هو دليل على ذلك؟ دليل على ذلك قلنا لأن معنى الشفاعة عند العقلاء هو هذا المعنى. عندما يقول شخص شفعت لفلان، شو بتفهم منه؟ أنه بس أسقط عنه عقابه؟ والله يحتمل أيضا أنه يكون جلب له المنافع، زاد له في المنافع. كما تحتمل هذه تحتمل هذه، واضح إن شاء الله. فإذا المعنى الشفاعة عند العقلاء هو هذا المعنى، والشارع لم يأتي بمعنى جديد، مع أن الروايات الكثيرة تدل على أن الشفاعة كما تكون بإسقاط العقاب تقوم بزيادة الثواب. قال هذا هو المذهب الثاني الذي حكيناه أولا، وهو أن الشفاعة في إسقاط المضار، يعني مختصة بإسقاط العقاب. ثم بين المصنف رحمه الله أنها تطلق على المعنيين. شو يعني تطلق على المعنيين؟ يعني شاملة للمعنيين. فيوم القيامة قد تكون في زيادة المرتبة لأهل الجنان، وأما بالنسبة لأهل النيران فتكون في إسقاط العقاب. كما يقال شفع فلان في فلان إذا طلب له زيادة منافع أو إسقاط مضار، وذلك متعارف عند العقلاء. ثم بين أن الشفاعة بالمعنى الثاني، بأي معنى؟ بمعنى إسقاط العقاب، بمعنى إسقاط المضار، يعني إسقاط العقاب، ثابتا للنبي بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أو ادخرت شفاعتي. اثنيناتهم بيزبطون.
هذا رسم محتمل ولا
شو هو؟
بالنسبة للأول؟
لا ما كلنا في روايات كثيرة.
بقول سنبين الشفاعة مع الثاني سابقا.
بالمعنى الأول كنا في ثلاث أقوال. واحد اختصه.
يقول إنه المعنى الثاني غير مطلوب به. رفع الدرجات. زيادة المنافع. بالمعنى لا
بالمعنى الثاني ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم. هوليك ثابتين هون عم يبين انه هذه ثابتة عنا وعند من قالوا بشوه بالاختصاص من قالوا بالاختصاص ثابتة عنا وعندهم بشوه بقول النبي ادخرت شفاعتي او ادخرت شفاعتي
ما من احد يمتنع
او بحاجه لشفاعه النبي تشمل الانبياء كان يشكل بس هذه ما لها
علاقه
طبعا
بها
لا لا مش عم لها علاقه ادخرت شفاعتي لاهل الكبائر
اللي
طبعا طبعا هذا شك ولا ريب فيها من احنا شو عم نقول عم نقول انه لابد ان يكون له مقام أعلى من مقام المشفوع له وإذا قلت بأن المراد من الشفاعة أيضا لزيادة المنافع فتشمل الأنبياء إذا كان الشافع لهم هو النبي صلى الله عليه وآله خلصت والحمد لله رب العالمين.